الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد حصل الفراغ من الكلام عن الأحكام المتعلقة بالمواقيت، وعرفنا بأن هذه المواقيت قد فصلت تفصيلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولية وعملية. فالسنة القولية دلت على أن وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، أي أن وقت صلاة الظهر يمتد من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأول، ووقت صلاة الصبح ما لم تطلع الشمس. وأما السنة العملية فإن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى به الظهر حين زالت الشمس، ثم صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى به المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى به العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى به الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى به الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى به المغرب حين أفطر الصائم، وصلى به العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، ثم صلى به الصبح حين كادت الشمس تطلع وقال له يا محمد الوقت ما بين هذين، أي ما بين الأول والآخر. وعرفنا بأن هذه الصلوات المكتوبات أحب إلى الله عز وجل أن تكون في أول وقتها، إلا ما ثبت من تأخير بعضها كتأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكذلك تأخير صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس بعدما ذهب عامة الليل، أي كثير منه لا أكثره، فقال لهم إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. وعرفنا كذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها، لأن النوم قبلها مفض إلى تضييعها، والحديث بعدها مفض إلى تضييع صلاة القيام أو مفض إلى تضييع صلاة الصبح، وكذلك يفضي إلى أن يختم الإنسان يومه باللغو، وكان خيرا له لو ختم يومه بصلاة العشاء. ومما مر معنا أيضا الكلام عن الأوقات المنهي عنها وخلاصتها خمس، فقد ثبت من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وثبت من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الصلاة بثلاث ساعات، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وعرفنا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، في بيت أم سلمة رضي الله عنها، فلما سألته قال لها: إنهما الركعتان بعد الظهر شغلني عنهما وابدبني تميم فقضيتهما. لما قالت له: أفنقضيهما؟ قال: لا. نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فدل على أنها خصوصية له، كما أن الوصال كان خصوصية لنبينا عليه الصلاة والسلام، فكان يواصل اليومين والثلاثة. لما أراد الصحابة أن يحاكوه منعهم وقال لهم: إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذه هي خلاصة الأحكام التي ذكرت في كتاب المواقيت، وننتقل بعد ذلك إلى كتاب الأذان والإقامة. وقبل أن نشرع في بيان الأحاديث المتعلقة بهذا الكتاب أذكر بعض المقدمات. المقدمة الأولى في تعريف الأذان والإقامة. أما الأذان لغة فهو الإعلام، الأذان لغة الإعلام. قال الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. أذان أي إعلام. ومنه قوله تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. هذا كله بمعنى الإعلام. وأما في الشرع فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. وأما الإقامة لغة مشتقة من القيام، مشتقة من القيام. وأما شرعا فهي الإعلام بالقيام للصلاة بذكر مخصوص، الإعلام بالقيام للصلاة بذكر مخصوص. وهما مشروعان بالكتاب والسنة والإجماع. أما هذه المسألة الثانية، مشروعية الأذان بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فكقول ربنا جل جلاله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وكقوله سبحانه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. النداء هاهنا يكون به الأذان والإقامة. وأما في السنة فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وأما الإجماع فقد قال الإمام ابن رشد رحمه الله: والأذان منقول بالتواتر، والعلم به حاصل ضرورة، وقد أجمعت الأمة على مشروعيته. والأذان منقول بالتواتر، يعني ما روى الأذان واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا خمسون، وإنما هو منقول به التواتر، يحمله الآخر عن الأول وينقله الخلف عن السلف، منقول بالتواتر. والعلم به حاصل ضرورة، وقد أجمعت الأمة على مشروعيته. طيب، لأي شيء يشرع؟ أيها الإخوة الكرام، هذه المسألة الثالثة. أجمعوا على أن الأذان مشروع للصلوات الخمس المفروضة، أجمعوا على أن الأذان مشروع للصلوات الخمس المفروضة. وأجمعوا على أنه لا يشرع لنافلة، لا يشرع الأذان لنافلة ولو كانت النافلة تؤدى جماعة. يعني عندنا بعض النوافل لا بد فيها من الجماعة زي العيدين، والعيدان ليس لهما أذان. ومثله أيضا صلاة الاستسقاء وصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ونحو ذلك، هذا كله لا يشرع له أذان. واختلفوا في الأذان للفائتة، اختلفوا في الأذان للفائتة، فقال مالك وأحمد لا يشرع الأذان للفائتة، وقال أبو حنيفة والشافعي بل يشرع، وهو الصحيح. يعني أيها الإخوة الكرام، لو أننا نمنا عن صلاة الصبح مثلا ثم بعد ذلك أردنا أن نقضيها جماعة، فهل يشرع لنا الأذان؟ الإمام مالك والإمام أحمد يقولان لا يشرع الأذان ليه الفائتة. ليه؟ لأننا قلنا بأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، ووقت الصلاة قد فات، قد مضى. أما الإمامان أبو حنيفة والشافعي فقالا بأن الأذان يشرع للفائتة. أقول هذا هو القول الراجح، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في سفر فناموا عن صلاة الصبح، ما أيقظهم إلا حر الشمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا عن ذلك الوادي لأنه قد حضرهم فيه شيطان، ثم أمر بلالا فأذن فأقام فصلى صلى الله عليه وسلم به أصحابه. فها هنا أمر بلالا بأن يؤذن رغم أن الوقت قد مضى، الصلاة قد خرج وقتها. ومثله أيضا لما شغل عن صلاة العصر يوم الأحزاب وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى بطحان واد من أودية المدينة، فأمر بلالا فأذن فأقام فصلى بهم العصر قضاء بعدما غربت الشمس، ثم أذن فأقام فصلى بهم المغرب. فعلم من ذلك بأن الأذان مشروع للفائتة وأنه لا حرج في ذلك، طبعا بشرط أن يؤمن التلبيس، أن يؤمن التلبيس. يعني ما يصلح بأننا أهل هذا المسجد ننام عن صلاة الصبح يوما ما نستيقظ إلا في السابعة، فنقول للمؤذن أذن فيفتح المكبرات ويبدأ يؤذن، فيكون في هذا تلبيس على الناس، لأن الوقت ليس وقت صلاة، وإنما يؤذن للجماعة الحاضرة داخل المسجد. ومثله أيضا أيها الإخوة الكرام بالنسبة للجمع بين العشاءين، الجمع بين العشاءين عند المطر، لو كان هناك مطر نريد أن نجمع بين المغرب والعشاء، فإننا نؤذن للمغرب ثم نؤخر الإقامة يسيرا فنقيم ونصلي المغرب، ثم نؤذن للعشاء داخل المسجد، ما نؤذن للعشاء بمكبرات الصوت فنلبس على الناس. ثم من المسائل أيضا أيها الإخوان، وهي المسألة الرابعة، ما هي الحكمة من الأذان؟ قال ابن الملقن رحمه الله وقد شرع الأذان لأمور أربعة، أولها إظهار شعائر الإسلام، حيثما نزلت بلدا فسمعت الأذان يدوي من منائر المساجد فيغلب على ظنك أن هذه الدار دار إسلام وأن أهلها مسلمون، وبالمقابل إذا نزلت بلدا فلم تسمع أذانا فإنه يغلب على ظنك أن أهلها ليسوا بمسلمين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جماعة في بدو ولا حضر لا يرفع فيهم الأذان ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان ليه؟ لأن الأذان طارد للشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشيطان إذا سمع الأذان ولا ولو خبج كخبج الحمار، يعني يخرج ريحا منكرة ثم يرجع، فإذا سمع التثويب، تثويب أي الإقامة، ولا وله خبج كخبج الحمار. فهذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية: الإعلام بدخول وقت الصلاة. إذا سمع الناس الأذان علموا أن الصلاة قد حضر وقتها. ثم الحكمة الثالثة: الدعاء إلى الجماعة. الدعاء إلى الجماعة حين يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنما يدعو رجال المسلمين للحضور إلى المسجد من أجل شهود الصلاة. ثم الحكمة الرابعة: الإعلام بمكان الصلاة. الإعلام بمكان الصلاة، يعني الصلاة يا الإخوان في الغالب تكون في المكان الذي رفع فيه الأذان. فهذه حكم أربعة: إظهار شعائر الإسلام، الإعلام بدخول وقت الصلاة، الدعاء إلى الجماعة، ثم الإعلام بمكان الصلاة. والأذان أيها الإخوة الكرام كان شرعه في السنة الأولى من الهجرة، شرع في السنة الأولى من الهجرة كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن المسلمين أول ما هاجروا كانوا يتحينون الصلاة لا ينادون لها، كانوا يتحينون الصلاة يعني يترقبون وقتها لا ينادون لها. فقالوا: يا رسول الله، لو اتخذنا ناقوسا كناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا كقرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أمرت مناديا ينادي بالصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة، فنادي بالصلاة، يعني قل أيها الناس الصلاة الصلاة. هكذا كان في أول الأمر، ما شرعت هذه الألفاظ، وإنما كان بلال ينادي بالصلاة، لأنه رضي الله عنه كان رجلا صيتا أي صوته عال، وكان ندي الصوت، كان ندي الصوت رضي الله عنه وأرضاه. المسألة التي بعدها أيها الإخوان: جمهور العلماء على أن الأذان أفضل من الإمامة. جمهور العلماء على أن الأذان أفضل من الإمامة، رغم أننا نقول بأن الأذان سنة والإمامة فرض على الكفاية، لكن هذه من المواضع اليسيرة التي تكون السنة فيها أفضل من الفرض. يعني هذا الموضع السنة أفضل من الفرض، الأذان أفضل من الإقامة، وكذلك ابتداء السلام أفضل من رده، أليس كذلك؟ مع أن الابتداء بالسلام سنة والرد فرض، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ثم الموضع الثالث: إنظار المعسر فرض وإبراؤه سنة، والسنة أفضل من الفرض. ما فهمتم؟ يعني لو كان لك على فلان من الناس دين 1000 ألف جنيه، وقد كتبت عليه كتابا وأشهدت عليه شهودا بأن يرد هذه الألف في ذي القعدة. فلما حان وقت السداد تبين بأنه معسر ما عنده، قال لك والله أنا ما عندي، أنا في حاجة. فها هنا يجب عليك أن تنظره. الله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب عليك أن تنظره. قال لك أنا أحتاج إلى مهلة إلى ربيع الأول بعد خمسة أشهر، يجب عليك أن تنظره. ولكن الأفضل والأكرم والأحب إلى الله عز وجل أن تتصدق عليه، تقول له يا أخي لا شيء عليك وقد عفوت عنك، قال الله عز وجل وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه مواضع ثلاثة، السنة هي أفضل من الفرض. الموضع الأول الأذان أفضل من الإمامة، والموضع الثاني ابتداء السلام خير من رده، والموضع الثالث إبراء المعسر خير من إنظاره. واضح يا الإخوان؟ والأذان فرض على الكفاية، يعني إذا قام به البعض فإن الإثم يسقط عن الباقين. قال أهل العلم ويقاتل أهل بلد تواطؤوا على تركه، ويقاتل أهل بلد تواطؤوا على تركه، يعني لو أن أهل بلد قالوا والله الأذان ده مزعج ومظهر غير حضاري وينفر غير المسلمين من ديننا، والحمد لله الدنيا تطورت وصارت هناك ساعات وصارت هناك منبهات، ما في داعي للأذان، فهؤلاء يقاتلون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار على بلد تريث، فإذا سمع أذانا تركهم وإن لم يسمع أذانا أغار. فالأذان هو شعار أهل الإسلام، وهذا الكلام أقوله أيها الإخوة الكرام لأنه بدأ في بعض البلاد دندنة كهذه حتى تحولوا إلى الأذان بواسطة الاسطوانات، يعني ليس هناك مؤذن لكل مسجد وإنما هناك أذان واحد يبث من مركز واحد ويدخل في المساجد كلها، ثم بعد ذلك الأذان فقط هو الذي يبث بمكبرات الصوت الخارجية، أما الإقامة والصلاة فممنوعتان، ممنوع أن تخرج الأصوات خارج المسجد، وكل ذلك يفعلونه استجابة لأهل العلملة والإلحاد وكذلك مداهنة لغير المسلمين من الكفار الذين يقيمون في تلك البلاد، فيخفون شعائر الإسلام إرضاء له. طيب المسألة التي بعدها يا الإخوان وأنبه عليها من أجل أن يعلم بعضنا بعضا، هناك أخطاء يقع فيها المؤذنون، أخطاء يقع فيها المؤذنون. أول هذه الأخطاء زيادة الألف بعد الباء في لفظة أكبر، فيقول قائلهم الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ شنيع قبيح، لأن علماءنا قالوا بأن أكبر جمع كبر، والكبر هي الطبلة في لغة العرب، الطبلة التي يدق عليها ولا خير فيها، كما قال القائل كقرع الطبل يسمع من بعيد وبطنه من الخيرات خالي، الزول لو ضرب له في طبلة هذا الضرب يسمع من مسافات بعيدة، لكن إذا جئت هذه الطبلة لن تجد فيها فولا ولا عدسة، كقرع الطبل يسمع من بعيد وبطنه من الخيرات خالي، ما في شيء. هذا خطأ. أيضا من الأخطاء أيها الإخوان زيادة الهمزة في أشهد، بعض الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وكأنه يسأل، يعني كأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله أو لا أشهد، أشهد أن محمد رسول الله أو لا أشهد. هذه أيضا من الأخطاء. ومن الأخطاء كذلك زيادة الألف بعد الصاد في الحي على. عندنا في الأذان حي على تاني، حي على الصلاة وحي على الفلاح، فبعض يقول حي على الصلاة، هكذا يزيد ألفا بعد الصاد. والمطلوب أيها الإخوان أن يؤدى الصلاة وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألفاظ مخصوصة من غير زيادة. ومن الأخطاء كذلك الزيادة على الألفاظ المشروعة، يعني بعض المؤذنين إذا فتح مكبر الصوت ما يشرع في الأذان إلا إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، الله أكبر، يشرع بعد ذلك في الأذان ويواظب على هذه الزيادة، فهذا لا يشرع. ومثله أيضا بعضهم يجهر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، هذا كان موجودا بكثرة في مصر في الزمان الغابر، والآن والحمد لله يعني انتهت أو كادت، لكنها لا تزال في تركيا. إذا فرغ المؤذن من الأذان فإنه بعد ما يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يقول وصلى الله وسلم بارك على، بنفس طريقة لحن الأذان يجهر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك من السنة، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الإنسان ما يزيد من عنده، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. طيب، المسألة التي بعدها أيها الإخوان، المؤذن يشترط له أربعة شروط. المؤذن الذي يرفع الأذان يشترط له أربعة شروط. أول هذه الشروط الإسلام، وثانيها البلوغ، وثالثها العقل، ورابعها الذكورة. المؤذن عنده كم شرط؟ أربعة. إسلام، فلا يتصور أن كافرا سيدعونا إلى الصلاة. وبلوغ، لأن البالغ مؤتمن ومسؤول عن تصرفه. قال أهل العلم ويصح أذان الصبي إن كان بأمر بالغ، لو أن صبيا قال له بالغ أذن فهذا الأذان يصح. ثم العقل، لأن المجنون قد يقوم في الساعة الثانية صباحا فيؤذن، فإذا سئل يقول أذنت للظهر مثلا، ويقوم الساعة السادسة عصرا فيؤذن، إذا سئل يقول هذه صلاة العشاء، تصرفاته لا تنضبط على مقياس معين. ثم الشرط الرابع الذكورة، أجمع أهل العلم على أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، يعني ما يرفعن أصواتهن بأذان ولا إقامة. هذه شروط أربعة. ثم بعد ذلك المؤذن يستحب فيه أمور. أول هذه الأمور أن يكون صيتا، يكون صيتا، صيتا يعني صوته عالي، يعني ما يؤذن الله أكبر الله أكبر كما يفعل بعض الناس، يعني من أجل أن النائم يزداد نوما، تلقاه في الأخير يقول لا إله إلا الله آخر جملة يكمل فيها الحكاية، فما ينفع. لابد أن يكون المؤذن صيتا. ثم ثانيا حسن الصوت، حسن الصوت، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه لقنها بلالا فإنه أندى منك صوتا, صوته ندي. ثم ثالثا أن يكون متطهرا, متطهرا يؤذن وهو على طهارة, ولو أذن بغير طهارة ما في إشكال. ثم رابعا أن يكون قائما, أن يأتي بالأذان وهو قائم. ثم خامسا أن يكون مستقبلا القبلة. ثم سادسا أن يلتفت في الحي علتين. بلال رضي الله عنه كان يلتفت في حي على الصلاة وحي على الفلاح يمينا وشمالا, وهذا الالتفات ذكر له أهل العلم صفات ثلاثة. الأولى أنه في حي على الصلاة يكون ناحية اليمين, وفي حي على الفلاح ناحية الشمال. الصفة الثانية أنه في حي على الصلاة يلتفت يمينا وشمالا, يعني يقول حي على الصلاة ثم حي على الصلاة, ثم في حي على الفلاح أيضا يلتفت يمينا وشمالا. طيب الصفة الثالثة أنه يلتفت في كل حي على يمينا وشمالا, فيقول حي على الصلاة هكذا. ثم أيضا في حي على الفلاح حي على الفلاح هكذا. واضح أيها الناس؟ فهذه ثلاث صفات. وحقيقة هذا الأمر معلل, فإن بلالا رضي الله عنه كان يلتفت يمينا وشمالا من أجل أن يسمع, من أجل أن يسمع الناس, من أجل أن يسمع من ها هنا من ها هنا. لكن الآن لو أن المؤذن قد التفت فقد فات الغرض الذي من أجله وضع هذا الجهاز, إن هذا الجهاز يقوم مقام الالتفات, هو يقف أمامه يرفع صوته بالنداء, ثم هناك أبواق مكبرة تسمع الناس جهة المشرق جهة المغرب جهة الشمال وجهة الجنوب. طيب التي بعدها يستحب للمؤذن في النداء الثاني من صلاة الصبح أن يزيد بعد الحي علتين الصلاة خير من النوم, وسيأتي تقرير الأدلة الدالة على ذلك, على أن هذه الزيادة تكون في النداء الثاني لا في الأول. الصلاة خير من النوم. واضح أيها الناس؟ واضح ولا ما واضح؟ طيب شهاب محمود نقرأ, جاء الوقت. ها 43. طيب في سؤال يا اخواننا؟